رابعة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، أحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يتفقد معرض المنجزات والقدرات الصناعية بالعاصمة طهران. إصابة مستوطنين بجروح في عملية جديدة في سلوان بعد ساعات على عملية القدس البطولية. الحشد الشعبي في العراق يبدأ عملية أمنية واسعة في محافظة ديالى شمال شرق بغداد. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. تفقد قائد ثورة الإسلامية آية الله سيد علي خامنئي صباح اليوم معرض المنجزات والقدرات الصناعية بالعاصمة طهران، وخلال الزيارة التي استغرقت 3 ساعات قدم رضا فاطمي أمين وزير الصناعة والتعدين والتجارة توضيحات لقائد الثورة عن إمكانيات البلاد في مختلف المجالات الصناعية. وتم خلال المعرض عرض القدرات المحلية في مجالات التعدين والاستكشاف والإلكترونيات والاتصالات والفضاء والأقمار الصناعية والسيارات والزراعة والأغذية والصناعات الكهربائية ومحطات الطاقة وبناء السدود وسكك الحديد. أصيب مستوطنان صهيونيان بجراح صباح اليوم جراء عملية إطلاق نار نفذها فلسطيني في بلدة سلوان بمدينة القدس المحتلة. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن إصابة الجريحين تعتبر خطيرة وواحد منهما فاقد للوعي، فيما تحدثت عن اعتقال المنفذ وقالت إنه فتى يبلغ من العمر 13 عاما. وتأتي هذه العملية بعد ساعات من العملية النوعية في مستوطنة النبي يعقوب التي أسفرت عن هلاك 10 مستوطنين وإصابة 10 آخرين، وذلك ردا على المجزرة الصهيونية في مخيم جنين والتي أدت إلى استشهاد 10 فلسطينيين وإصابة عدد آخر. إلى ذلك أصدر رئيس أركان جيش الاحتلال الصهيوني قرارا بتعزيز القوة العسكرية بالضفة الغربية ورفع درجة الجهوزية والاستعداد إلى أعلى مستوى. وللمزيد من التفاصيل أكثر حول هذه العملية النوعية وتداعياتها نتابع الحوار التالي مع القيادي في الجبهة الديمقراطية محمود خلف.
الرحمة لروح الشهيد البطل المقاوم خير علقم، هذا الشهيد الذي لقنا هذا المحتل الغاصب درسا في كيفية الرد على الإجرام الذي مارسه الاحتلال الصهيوني أول أمس في مخيم جنين وقبل ذلك في الإعدامات الميدانية. هذه عملية بطولية موصوفة، وهذه العملية أشفت غليل كل أبناء الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والإسلامية، والتي أكدت بأن هذه المنظومة الأمنية الإسرائيلية التي طالما يتبع بها نتنياهو وبن غفير وغيرهم من مجرمي ومجانين هذه الحكومة، هذه المنظومة قد سقطت سقوطا مدويا بجهد وتخطيط الشهيد البطل خيري بمسدسه الصغير الذي تمكن من اختراق هذه المنظومة وإيقاع القتلى والجرحى في صفوف المحتل الغاصب. هذه هي طبيعة الصراع ما بيننا وبين هذا المحتل، لأننا نمتلك كامل الحق في هذه الأرض وعلى قناعة كاملة، وكل أبناء شعبنا الفلسطيني وكل مقاومين على قناعة بأن الانتصار هو حليف الشعوب المظلومة، ونحن من الشعوب التي ظلمت على مدار 75 عام من هذا الاحتلال وهذا الإجرام وهذا التعدي على كل ما هو فلسطيني. هذه العملية سوف تترك تداعيات في غاية الأهمية، أولا على المستوى الفلسطيني وقوى المقاومة، تدرك وتثق بنفسها قوى المقاومة وأبناء شعبنا الفلسطيني أنهم يتمكنون من إيقاع الألام في صفوف هذا المحتل كما يؤلمنا يمكننا أن نؤلمه، رغم امتلاكه لترسانة عسكرية كبيرة وضخمة ورغم امتلاكه قدرات هائلة من آلة الدمار، إلا أن أبناء شعبنا الفلسطيني ومقاومين بالإمكانات المحدودة والبسيطة يتمكنون من إرباك كل حسابات هذا الاحتلال الغاصب. أما على المستوى الداخلي الإسرائيلي فهناك حالة من التشتت والإرباك والحيرة، وخاصة أن كل التهديدات التي أطلقت على ألسنة أقطاب حكومة اليمين واليمين المتطرف سواء نتنياهو أو بن غفير أو سموتريش أو غيرهم من قادة هذا المحتل، كل هذه التهديدات أثبتت هذه العملية أنها تهديدات خاوية ولا تحمل أي شيء.
باركت فصائل المقاومة الفلسطينية عملية القدس البطولية بالقرب من مستوطنة النبي يعقوب. وقال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم إن العملية تؤكد أن الشعب الفلسطيني لا يتهاون بشأن دماء أبنائه، وأن المقاومة تثبت أن عقلها الأمني ولو كان فرديا يستطيع أن يهزم الاحتلال الإسرائيلي. القيادي في حركة الجهاد الإسلامي محمد شلح قال إن عملية القدس هي عملية مشرفة وترفع رأس الشعب الفلسطيني، مؤكدا جاهزية المقاومة الفلسطينية لكل السيناريوهات. كما حيت الجبهتان الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين أبطال المقاومة وأكدتا أن عملية القدس تجسيد لإرادة الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال. أشاد حزب الله لبنان في بيان بالعملية الاستشهادية في القدس المحتلة، مؤكدا أن هذه العملية الشجاعة أربكت العدو وكشفت هشاشة إجراءاته الأمنية وأدخلت الرهبة في قلوب الصهاينة. واعتبر البيان أن العملية رد سريع وجريء على مجزرة جنين وصفعة قوية لحكومة المتطرفين، مؤكدا تضامن حزب الله الكامل مع الشعب الفلسطيني ومجاهديه الشرفاء. واستنكر البيان بشدة ازدواجية المعايير الظالمة لدى الحكومات الغربية وبعض الحكومات العربية بالتواطؤ والصمت عن جرائم الاحتلال. بدوره بارك المكتب السياسي لحركة أنصار الله في اليمن عملية القدس داعيا أحرار الأمة إلى مساندة الشعب الفلسطيني في دحر الاحتلال. أعلن الحشد الشعبي في العراق عن انطلاق عملية أمنية واسعة في حوض ألوان بمحافظة ديالى شمال شرق العاصمة بغداد. وقال القيادي في الحشد الشعبي صادق الحسين إن العملية انطلقت في شمال وغرب حوض ألوان شمال شرق ديالى، وذلك في إطار استراتيجية الضربات المستمرة على خلايا داعش النائمة وتدمير مضافاتها. وأكد الحسين أن العملية ستشمل ما يصل ما بين 5 و6 مناطق زراعية في هذه المنطقة وصولا إلى محيط قرى منطقة خانقين. أدانت وزارة الخارجية اليمنية سماح الحكومات الأوروبية بحرق نسخ من القرآن الكريم والإساءة للمسلمين. واستنكرت الوزارة في بيان سماح السلطات الدنماركية لزعيم حزب الخط المتشدد اليميني المتطرف راسموس بالودان بإحراق نسخة من المصحف الشريف في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن في ظل حراسة أمنية. واعتبرت دعم الحكومات الأوروبية للمتطرفين الإرهابيين الذين يسيئون للدين الإسلامي ورموزه نتيجة لاستمرار انتشار الخطاب الشعبوي في أوروبا القائم على الكراهية على أساس المعتقد أو العرق أو الدين. وحذرت من تداعيات مثل تلك الاستفزازات، مضيفة أن أوروبا لن تبقى بعيدة عن تداعيات هذه الإساءات المتعمدة وستنعكس على أمنها واستقرارها. وأخيرا بدأ الصمت الانتخابي في تونس اليوم عشية الانتخابات التشريعية في دورتها الثانية، فيما أكدت السلطات الجاهزية التامة لتأمين الدورة الثانية. وتشهد البلاد يوم غد الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية التي دعي قرابة 8 ملايين شخص إلى المشاركة فيها. بهذا مستمعينا الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله مساءكم بألف خير مستمعينا الأحبة، أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة المسائية، أتمنى لكم متابعة طيبة. نقدم لأحبائنا الصغار حديقة الأطفال بعد هذا الاستعراض، وعند 4:47 تستمعون إلى الكتاب الصوتي. نشر خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير يقدمها لكم قسم الأخبار عند 5 وعلى مدى 10 دقائق، وبعد هذه النشرة تستمعون إلى البرنامج الاجتماعي المباشر معكم على الهواء، وعند 5:46 يرفع أذان المغرب على مسامعكم، وبعد ذلك لنا عودة لبرنامج معكم على الهواء. عند 6 تستمعون إلى نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 1/4 ساعة، وبعد هذه النشرة نقدم إليكم أهل التقى. استفتاءات تستمعون إليها عند 6:29، وعند 6:47 نقدم إليكم الطريق إلى الله. عند 7 قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق، وعند 7:13 تستمعون إلى إعادة لبرنامج دنيا الشباب على مدى 45 دقيقة. عند 8 زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق، ومن ثم نقدم إليكم البرنامج السياسي المباشر عراق الرافدين على مدى 1/2 ساعة. شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.
الرحيم.
السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال.
حديقة الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا نبدأ جولتنا معكم وفقرات البرنامج المنوع.
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركتكم الصوتية،
طرائف
وغيرها.
أحب
أحبائنا أصدقائنا، القرآن الكريم يعلمنا أن نهتم ونحرص على عبادة الله سبحانه وتعالى في كل الأوقات وفي كل الظروف.
نعم يا أصدقائنا، وفي القرآن الكريم هناك قصص كثيرة فيها عبر جيدة للناس،
وكل واحدة من هذه القصص تعلمنا دروسا كثيرة يمكن أن نستفيد منها في الحياة.
أصدقائنا الحلوين، فقرة قصة اليوم ستكون مع قصة من قصص القرآن الكريم التي ذكرها الله سبحانه وتعالى لنا لكي نتعلم منها ونتعظ بها.
قصتنا لهذا اليوم أحبائنا ستكون مع قصة النبي موسى عليه السلام.
الله يا أصدقاء، نحن في الحلقات الأخيرة من البرنامج قرأنا لكم قصصا كثيرة من قصص الأنبياء سلام الله عليهم. اليوم اخترنا قصة للنبي موسى سلام الله عليه، وهو النبي الذي كلمه الله تكليما.
ولكن هل تعرفون كل القصة التي خصها الله سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام؟
هل تعرفون قصته مع فرعون وقومه؟
هل تعرفون قصة موسى عليه السلام مع العصا والسحرة الذين أراد فرعون أن يسيطر بهم على موسى؟
في حلقة اليوم يا أصدقائنا من حديقة الأطفال سنتعرف على كل ما جرى للنبي موسى عليه السلام وهو يدعو إلى رسالة ربه التي نزلت عليه.
إذن هيا بنا لنستمع إلى قصة اليوم.
هيا بنا يا أصدقاء. الحلوين، بعد أن عاد عصام وأخوه رسول إلى البيت قال عصام:
يا أخي أشعر بأني متعب قليلا يا رسول.
متعب؟ لماذا يا عصام؟
لا أعرف لا أعرف، فجسمي يرتعش قليلا من البرد.
اطمئن، فسوف أنادي على أمي.
رسول أرجوك لا تذهب يا رسول.
ما بك يا عصام؟ قل لي، هل تشعر بشيء؟
لا 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 أعرف. لا
عصام، يا عصام ما بك يا عصام؟ ها يا إلهي.
ولما أصاب عصاما الدوار وسقط مغشيا على الأرض، أسرع رسول ونادى أمه، ولما علمت أمه بالأمر اتصلت بالطبيب. فقد أصيب عصام ببرد شديد. قال الطبيب بعد فحصه: يجب على عصام أن يبقى في الفراش لمدة أسبوع حتى يشفى.
أمي، أريد الخروج للعب، هل تسمحين لي؟
اذهب يا رسول ولكن لا تتأخر.
حسنا يا ماما حسنا.
إلى أين أنت ذاهب يا رسول؟
يا عصام، أنا ذاهب لكي ألعب مع أصدقائي ثم أعود.
وتتركني هنا لوحدي؟
يقول يا أخي، وماذا أفعل؟ تريدني أن أبقى بجانبك لكي لا أخرج؟
نعم نعم أرجوك.
نعم أنت يا عصام مريض لا تستطيع الخروج، ولكن ما ذنبي أن أبقى بجانبك؟
رسول يا ولدي، أريدك أن تبقى بجانب أخيك حتى يشفى. حاول أن تلعب معه أي شيء حتى لا يشعر بالضجر يا ولدي.
يا أمي، أنا أريد الخروج.
السلام عليكم.
قد أتت سمية وسوف تبقى بجانبك يا عصام.
ولكن ما القصة؟
يا سمية، عصام يريد من يبقى بجانبه. أرجوك أن تبقي بجانبه قليلا. أخوك مريض الآن، أليس كذلك؟
حسنا حاضر، أنا مستعدة أن أبقى بجانب أخي، أحكي له قصص وأقرأ له دروسه وأساعده في حل واجباته المدرسية.
أنا لا أريد أن تبقى سمية بجانبي.
لم تعد لديك أي حيلة يا رسول، عليك أن تبقى بجانب عصام. اسمعوا يا أولاد، اجلسوا مكانكم وسوف أقص عليكم قصة جميلة. نعم، قصة سوف نستفيد منها كلنا. نعم يا أولادي، وهي قصة موسى عليه السلام، إنها من قصص الأنبياء.
هيا يا أمي هيا، نحن بانتظار.
نعم نعم يا سمية. نعم أحبائي، لقد كان فرعون رجلا شديدا قويا كافرا، فبعث الله سبحانه وتعالى موسى عليه السلام لكي يرشده ويصلحه. يا أولاد،
يعني يا ماما أن فرعون لم يكن يعبد الله؟
لا يا عصام، قلت لك إنه كان ملكا كافرا.
وكيف استطاع موسى عليه السلام أن يقنع فرعون برسالته؟
نعم هذا صحيح، كيف استطاع موسى أن يفعل ذلك؟
لقد أمر الله سبحانه وتعالى موسى أن يسير بشجاعة إلى فرعون يا أولاد، ويدخل قصره لكي يدعوه إلى عبادة الله.
وهل فعلا قابله في قصره؟
نعم يا رسول.
وماذا حدث يا ماما؟
نعم
يا عصام، لما قابل موسى عليه السلام وأخوه هارون الملك فرعون، طلب موسى منه أن يعبد الله ويستجيب لنداء الحق. استهزأ فرعون واستنكر.
وماذا قال موسى عليه السلام لما رفض فرعون الدعوة لعبادة الله سبحانه وتعالى يا ماما؟
نعم، أصر موسى أن يدخل فرعون في عبادة الله. نعم.
يا فرعون يا أمي؟
طبعا لا يا سمية، بل زاد من عصبيته وغضب غضبا كبيرا وهدد موسى عليه السلام.
هدد موسى؟ ماذا قال له يا ماما؟
نعم يا عصام، لقد هدد فرعون بأن يسجن موسى وأخاه.
وهل خاف موسى يا أمي؟
لا يا سمية، لم يهتم موسى بكلام فرعون، بل تحدى فرعون وقال له إنه سوف يأتي له بمعجزة.
معجزة؟
نعم، بمعجزة تدل على صدقه في دعوته إلى عبادة الله.
وما هي المعجزة التي جاء بها موسى يا ماما؟
معجزة العصا واليد يا أولاد.
معجزة العصا واليد؟
نعم.
ما هي هذه المعجزة يا أمي؟
لقد أمر الله سبحانه وتعالى عبده موسى عليه السلام أن ينطق أمام فرعون ما لقنه الله.
وماذا لقنه الله يا أمي؟
اسمعوا جيد يا أولاد، بسم الله الرحمن الرحيم، قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، قال أولو جئتك بشيء مبين، قال فأت به إن كنت من الصادقين، فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، صدق الله العلي العظيم.
أمي، ما معنى هذه الآيات؟
نعم يا سمية، عندما قال موسى لفرعون إنه آت له بمعجزة، استهزأ فرعون مرة أخرى، فأمر الله موسى أن يلقي عصاه أمام فرعون وسحرته، ولما رمى العصا انقلبت العصا إلى أفعى كبيرة.
حقا يا ماما؟
نعم، فخاف كل السحرة الذين كانوا موجودين في القصر بقرب فرعون.
يا إلهي، وماذا فعل فرعون لما شاهد الأفعى؟
اندهش كثيرا وقال إن موسى ساحر كبير.
وماذا فعل السحرة الذين كانوا في القصر بعد أن انقلبت العصا إلى حية كبيرة؟
سجد السحرة كلهم وقالوا لموسى لقد آمنا بربك.
حقا يا ماما.
نعم يا عصام، آمن السحرة بموسى عليه السلام. فانزعج فرعون وتوعدهم بأن يقطع أيديهم وأرجلهم وأن يصلبهم على جذوع النخل.
وماذا فعل السحرة؟ هل خافوا من تهديد فرعون؟
لا يا سمية، لم يشعر أي منهم بالخوف أبدا، بل قالوا لفرعون: بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. صدق الله العلي العظيم.
ولما آمن السحرة بما جاء به موسى عليه السلام، نعم يا ماما، ماذا فعل فرعون بعد ذلك؟
بعد أن يأس موسى من هداية فرعون هرب بقومه ليلا. نعم يا أولاد، فضرب موسى بعصاه البحر فانفلق البحر، وعبر موسى مع قومه. لكن فرعون لما أحس به تبعه وأراد أن يقضي عليه. ولما اجتاز موسى وقومه البحر وصل فرعون إلى وسط البحر هو وجيشه، فانطبق البحر بأمر من الله سبحانه وتعالى.
يعني أن فرعون قد غرق؟
لما شعر فرعون أنه سوف يغرق صاح قائلا: آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين.
وهل أنجاه الله يا ماما؟
نعم، هل أنجاه
الله؟ لا يا سمية، لم يتقبل الله دعاء فرعون، لأنه قرر أن يؤمن حين الشدة فقط وخوفا من الموت. لم يؤمن بالله حين كان ملكا في قصره.
هذا صحيح
فعلا. نعم. إنها قصة رائعة.
نعم
يا
إنها
ماما.
قصة رائعة.
إنها قصة مثيرة جدا.
نعم يا أولاد.
إنها
شكرا يا ماما.
أشكرك يا ماما على هذه القصص الجميلة.
أصدقائنا الحلوين، يجب أن نتعلم من قصة النبي موسى عليه السلام الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وأن نعبده في كل اللحظات والأوقات، في الشدة، في الرخاء، يعني عندما نكون مرتاحين أو غير مرتاحين. أعزائنا الحلوين، أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم، والتي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. والآن حان موعد ماذا يا جنان؟
نعم صحيح يا أصدقاء، موعد بث النشيد. تعالوا معنا لنستمع إليه.
إذن هيا بنا.
كتب عن الإيمان لهداية الإنسان، كتب عن الإيمان لهداية الإنسان، فضل من الرحمن ما أعظم الأديان، إخلاصنا لله صدقا لما أوحى، إخلاصنا لله صدقا لما أوحى، حقا كما أملى للخلق من تبيان. كتب عن الإيمان لهداية الإنسان، كتب عن الإيمان لهداية الإنسان، فضل من الرحمن، ما أعظم الأديان. إيماننا بالذات وبأقدس الكلمات تعلو به الدرجات،
الله الله
ومراتب الإحسان.
كتبنا عن الإيمان لهداية الإنسان، كتبنا عن الإيمان لهداية الإنسان. فضل من الرحمن ما أعظم الأديان.
والذكر مسك ختام في اللوح والأقلام، والذكر مسك ختام في اللوح والأقلام، يبقى مدى الأيام،
الله الله
يرقى به الإنسان.
كتبنا عن الإيمان لهداية الإنسان، كتبنا عن الإيمان لهداية الإنسان. فضل من الرحمن ما أعظم الأديان.
القول ذو الإحكام والعدل في الأحكام، القول ذو الإحكام والعدل في الأحكام. ما أكرم الإسلام،
الله الله
ما أعظم القرآن.
كتبنا عن الإيمان لهداية الإنسان، كتبنا عن الإيمان لهداية الإنسان. فضل من الرحمن ما أعظم الأديان.
في قصة موسى عليه السلام يا أعزائنا، وقف النبي موسى عليه السلام بوجه الظلم دون خوف، قال كلمة الحق التي أنزلها الله سبحانه وتعالى عليه، لم يتأخر في ذكر اسم الله وذكر الحق بأن نعبده ونستعين به. خرج النبي موسى عليه السلام كما أمره الله لينشر دعوته إلى الكل بدون استثناء، ومنهم فرعون الظالم.
نعم يا أحبتنا، كذلك يجب علينا أن ننتبه إلى أن هارون شقيق النبي موسى عليهما السلام قد وقف بجانب أخيه موسى. كان هارون شقيق موسى بجانب أخيه دائما، لا يخاف العاقبة من فرعون. لذلك عليكم يا أصدقاء أنتم أيضا أن تكونوا بجانب إخوتكم دائما في السراء والضراء.
أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. إن أخ النبي موسى عليه السلام هو هارون. انتصر النبي موسى على فرعون بإيمانه ويقينه وصلابة موقفه، انتصر على فرعون وأظهر الدليل أن الله هو خالق لا غيره، فرد كيد السحرة وأظهر معجزاته من اليد البيضاء تفجير عيون الماء، وغرق فرعون في ظلمات البحر بسبب ظلمه وطغيانه عداوته للمؤمنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سهام محسن من العراق.
نشكر جميع أصدقائنا الأحباء الذين يشاركون معنا في البرنامج بأصواتهم الجميلة.
نعم، نشكرهم بجزيل الشكر.
أعزائنا الحلوين، عندما نستمع إلى قصص الأنبياء علينا أن نتعلم منها. نتعلم من قصة يوسف عليه السلام وقصة موسى عليه السلام مثلا، علينا أن نتعلم من هذه القصص الشجاعة والصبر والإيمان.
نعم يا أصدقائنا، علينا أن نتعلم منها أيضا كيف نكون أقوياء لا نخاف، وأقوياء لا نتردد في قول الحق وقول الكلام الصادق، حتى لو تعرضنا للأذى، حتى لو كان الظالم شخصا قريبا منا.
لأن قول الحق لا يعرف الفرق بين قوي أو ضعيف، غني أو فقير.
أحسنت يا حنان. الآن وصلنا إلى فقرة جميلة جدا، ألا وهي؟
وأنا أحبها يا جنان كثيرا، ومتأكدة أن أصدقائنا أيضا يحبون هذه الفقرة، وهي فقرة طرائف.
نعم يا أصدقاء، طرائف. المعلم تلميذا فقال له: ماذا يعجبك في المدرسة؟ فأجابه التلميذ:
الجرس يا أستاذ.
قالت المرأة لزوجها: لقد حلمت بالأمس بأنك اشتريت لي ساعة. فقال الزوج لها: أرجو أن تلبسيها في الحلم القادم.
الحلوين، فليكن إيماننا بالله إيمانا قويا، فليكن إيماننا بالله إيمانا عميقا. يجب أن نساعد الفقراء والمساكين، يجب أن نساعد اليتامى والمحتاجين، هكذا تقول لنا آيات القرآن الكريم.
علينا أيضا أن نطيع الأب ونطيع الأم، وأن نستمع إلى نصيحة الكبير ونسامح الصغير،
لتكن صلاتنا في أوقاتها يوميا. المسلم الحقيقي يا أصدقاء هو الذي يرضى عنه رب العالمين، ويرضى عنه رسوله، ويرضى عنه كل أئمتنا الأطهار عليهم السلام.
أصدقاء، فتستمعون إلى فقرتكم المحببة، وهي هل تعلم؟ نعم، نستمع معا إلى هذه الفقرة التي تنفعنا كثيرا، وهي هل تعلم؟ تعلمون يا أصدقائنا أن شرب الماء بكثرة يساعد على إفراز المواد الضارة بالجسم؟
هل تعلمون يا أحبائنا أن أهم أسباب تلوث الأغذية التي تسبب الأمراض هي الأيدي غير النظيفة والأواني الملوثة؟
تعلمون يا أصدقائنا أن عدم الاهتمام بنظافة الأسنان يؤثر على صحة العقل والجسد؟
أصدقائنا الحلوين، أصدقائنا الشطار، وصلنا الآن إلى آخر فقرات البرنامج، وأكيد أكيد أكيد أنتم تعلمون ما هي آخر فقرة في البرنامج.
وأنا يا جنان وأكيد أصدقائنا أيضا الكل ينتظر هذه الفقرة لأنها تعلمنا الكثير من خلال قصص الأصدقاء والحكايات التي نقرأها في هذه الفقرة.
إذن يا أصدقاء الآن ننتقل إلى فقرة حكاية. أصدقائنا الحلوين، في يوم من الأيام قالت اليمامة لزوجها: أريد أن أرى الدنيا، إننا لم نترك هذه القرية الصغيرة طول عمرنا ولم نشاهد إلا بيوتها ومزارعها، فنحن نبني عشنا كل سنة فوق نخيلها. أجاب الزوج: أنت لا يرضيك شيء يا زوجتي العزيزة، هناك طيور كثيرة تحسدنا لأننا نعيش في هذه القرية التي نجد فيها طعاما كثيرا.
وحدث في مساء ذلك اليوم أن شاهدت اليمامة شيئا مهما. شاهدت عربات السيرك تدخل القرية ليقدم اللاعبون وحيواناتهم عروضهم المسلية للكبار والصغار. وانتظرت اليمامة إلى أن وقفت كل عربة في مكانها، ثم طارت لتلقي نظرة على ضيوف القرية، وأعجبت اليمامة بعربة مطلية باللونين الأحمر والأخضر. يجلس بجوارها رجل أسمر يحدث الناس عن حاضرهم ومستقبلهم، ويناديه أهل السيرك باسم ماجد.
كما شاهدت يا أصدقائنا الحلوين اليمامة فوق سقف العربة نموذجا لأسد صغيرا من الخشب، فقالت لنفسها: بجوار هذا الأسد الصغير يمكن أن نبني عشنا ونعيش فيه فترة. أسرعت تطير لتخبر زوجها بالاكتشاف الجديد الذي توصلت إليه، وكان الخبر مفاجئ للزوج، لكنه أعجب بفكرة زوجته. وفي الحال قامت اليمامة وزوجها بجمع عيدان القمح وأوراق الشجر الجافة من هنا وهناك لإقامة عشهما الجديد بجوار تمثال الأسد الصغير فوق العربة ذات اللونين الأحمر والأخضر.
ولم يلحظهما السيد ماجد وهما يبنيان العش، لأنه كان مشغولا بمقابلة أهل القرية الذين جاء معظمهم ليشاهدوا ألعاب السيرك وحيواناته وليتحدثوا مع العاملين فيه. ونجح عرض السيرك وبقي في القرية عدة أسابيع، وفي هذه المدة باضت اليمامة وفقس بيضها، وخرجت منه يمامتان صغيرتان. وعندما انتقل السيرك إلى قرية أخرى أصبح في استطاعة عائلة اليمام التنقل مع عربات السيرك ومشاهدة كثير من المدن والقرى الأخرى. كانت اليمامة الأم سعيدة جداً، ولكن سعادتها كانت أكبر لأنها استطاعت أن تفكر ذلك التفكير وأن تنجح في اختيار هذا المكان الرائع الذي تمكنت منه أن ترى العالم الواسع الجميل.
أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتاً طيباً وممتعاً ونافعاً إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
في الحال هيا يا أطفال للبقرة في الحال فهي في الحظيرة هنيئة البال
هيا 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 يا أطفال
البقرة كبيرة وذيلها طويل وعينها كحيل
البقرة كبيرة وليلها طويل ألوانها عديدة وعينها كحيل
ألبانها مفيدة غداء للعليم
غداء
للعليم هيا يا أطفال للبقرة في الحال هيا يا أطفال للبقرة في الحال فهي في الحظيرة هنيئة البال
هيا 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 يا أطفال
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
إنسان بعمر 250 سنة
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام
مستمعينا الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نقرأ معكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام
الفصل العاشر الإمام الصادق عليه السلام الغموض الذي لف حياة الإمام الصادق عليه السلام من اللازم هنا أن نشير إلى أحد الأشياء المؤسفة جدا والتي تعرض للباحث حول حياة الإمام الصادق عليه السلام، وهي أن تفاصيل حياة هذا الإمام وخاصة في سنوات بداية إمامته التي تصادفت مع نهاية حكم بني أمية موضوعة في قالب من الغموض. فهذه الحياة التي هي مليئة بالأحداث وباعثة على أحداث كثيرة والتي يشاهد فيها الاضطرابات والتحولات الكبرى من طيات مئات الروايات التاريخية لم تنعكس لا في التاريخ ولا في أقوال المحدثين وأصحاب كتب التذكرة بصورة واضحة ومرتبة على الإطلاق. إن أكثر أزمنة الأحداث وخصوصياتها لم تعين فيها، فعلى الباحث أن يعتمد على القرائن وملاحظة الأحداث العامة في ذلك الزمان، وأن يقارن كل رواية مع ما لديه من معلومات بشأن الأشخاص أو الأحداث المذكورة بالمصادر الأخرى ليكشف عن زمان ومكان وخصائص تلك الحادثة. ولعله ينبغي البحث عن أسباب هذا الغموض، خصوصا فيما يتعلق بالأنشطة التنظيمية للإمام مع أتباعه في ماهية هذه الأعمال. فالأعمال السرية والتنظيمية هي في العادة إذا تلازمت مع أصول الإخفاء الصحيح فيجب أن تبقى دائما مخفية، فقد كانت مخفية في ذلك الزمان وكان ينبغي أن تبقى كذلك فيما بعد. والكتمان والإخفاء من قبل أصحابها لا يسمح لأي غريب أن يصل إليها، حتى إذا وصلت هذه الأعمال إلى نتيجتها وتمكن العاملون فيها من الإمساك بالسلطة، فإنهم سوف يعلنون دقائق هذا العمل السري على الملأ. من أجل هذا فإننا اليوم نعرف الكثير من دقائق وخصوصيات قيادة واتصالات بني العباس السرية مع أتباعهم وعناصر منظمتهم في مرحلة الدعوة العباسية بالتاريخ. ولا شك لو أنه وصلت النهضة العلوية إلى ثمرتها أيضا وصارت السلطة والحكومة بأيدي أئمة الشيعة أو من اختاروهم، لكن اليوم نعرف الكثير عن هذه الأسرار المختومة لدعوتهم العلوية وتشكيلاتهم المنتشرة في كل الأماكن التي كانت فائقة بالسرية. ينبغي البحث عن السبب الآخر في خصائص كتاب التاريخ وكتابة التاريخ، فلو كان لجماعة مدانة ومظلومة اسم في التاريخ الرسمي وكتبت بشأنها وقائع وأحداث، فلا شك بأن ذلك سيكون بطلب من الحاكم والظالم ودعوى منه. وبالنسبة للمؤرخ الرسمي فإن العمل على الأخبار والأحاديث الكثيرة الصادرة من الحاكم والمتوافرة بين الأيدي والتي لا تستتبع التعب أو القلق ويمكن الحصول عليها وأخذ الأجر الكبير عليها دون أي مخاطرة سيكون مرجحا لديه على البحث عن أخبار ومواقف للمحكومين وأوضاعهم، حيث تتطلب المزيد من السعي والبحث هنا وهناك. ولندع الآن هذه الحقيقة الواضحة إلى جانب الوقائع الأخرى. إن جميع التواريخ المعروفة والمعتبرة والتي تعد وثائق ومصادر أكثر التحقيقات والدراسات اللاحقة والتي بقيت وكتبت إلى ما بعد حياة الإمام الصادق عليه السلام بخمسمائة سنة، كانت ذات صبغة عباسية، لأننا كما نعلم فإن حكومة العباسيين قد استمرت إلى منتصف القرن السابع الهجري، وجميع التواريخ القديمة المعروفة قد كتبت وألفت في مرحلة قدرة وسلطنة هذه السلالة المتجبرة. وبهذا الوضع فإننا يمكن أن نتفطن إلى النتيجة، فلا يتوقع من أي مؤرخ يعيش في العصر العباسي أن يتمكن أو يريد من أن يدون معلومات صحيحة أو منظمة عن حياة الإمام الصادق عليه السلام أو أي واحد من أئمة الشيعة الآخرين ويثبته في كتابه. وهذا هو سر الكثير من التحريفات والإبهامات في حياة الإمام الصادق عليه السلام، والطريق الوحيد الذي يمكننا من التعرف على الخط العام لحياته هو أن نجد نماذج مهمة لحياة هذا الإمام في طيات كل هذا الإبهام والغموض، بالاستمداد مما نعرفه من الأصول العامة لفكر هذا الإمام وأخلاقه، فنرسم الخطوط الأساسية لحياته، وحينها نبقى بانتظار الدلائل التاريخية المتفرقة وكذلك القرائن غير التاريخية من أجل تحديد الخصوصيات والدقائق.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
خير للكبير وللصغير.